الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، فبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتاب الصلاة من شرح السنة: باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيلي قال اخبرنا ابو عوانة يعقوب بن اسحاق الحافظ قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو عمران الجوني قال سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون امراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، الا صلي الصلاة لوقتها ثم اتهم، فان كانوا قد صلوا كنت احرزت صلاتك، والا صليت معهم وكانت لك نافلة. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن جعفر عن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني. وابو عمران اسمه عبد الملك بن حبيب الكندي بصري. وفي هذا الحديث دليل على ان الخروج على السلطان لا يجوز ما دام يقيم الصلاه، لانه لم يرخص في ذلك مع تاخيرهم الصلاه عن الوقت، وكيف يجوز على من يصليها لوقتها. أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد التجيبي المصري بها المعروف بابن النحاس قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن بحر بن شاذان المكي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو عبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرافة أكثر ماءها، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم وكانت نافلة، يعني إذا أخروا حتى يذهب الوقت. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن شعبة قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم الإسرائيلي قال حدث أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عاصم بن الناظر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك وكيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلي الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم خير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في جميعه. أبو نعامة السعدي اسمه عبد ربه بصري. قلت: هذا قول أكثر أهل العلم يستحبون تعجيل الصلوات في أول الوقت إذا أخر الإمام، ولا يترك أول الوقت لأجل الجماعة ثم يصلي مع الإمام، والأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم، والثانية نافلة. باب قضاء الفريضة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد الأبن عفوا الحسن أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا حسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال: سمعته يقول بعد ذلك: أقم الصلاة لذكري. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن أبي نعيم وأخرجه مسلم عن أداب بن خالد كل عن أحمد. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو يحيى عن قتادة بهذا ولم يقرأ إلى آية. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد وهمام وأبو العلاء عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسي من نام أو نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وقال بعضهم: ليس له كفارة إلا ذاك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن سعيد قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا حاج بن احمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما صليت صلاه العصر حتى كادت ان تغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد. قال فنزل الى بطحان فتوضا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن يحيى واخرجه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم كلاهما عن وكيع. قوله في الحديث لا كفاره لها الا ذاك. قال الخطابي يحتمل وجهين، احدهما انه لا يكفرها غير قضائها، والاخر انه لا يلزمه في نسيانها غرامه ولا زياده تضعيف ولا كفاره من صدقه ونحوها، كما تلزم في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفاره، وكما تلزم المحرم اذا ترك شيئا من نسكه فديه من دم او اطعام، انما يصلي ما ترك سواء، وليس هذا على العموم حتى يلزمه ان كان في صلاه ان يقطعها، ولكن معناه ان لا يغفل امرها ويشتغل بغيرها. فان في حديث ابي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم ثم صلاها. وفي هذا الحديث دليل على أنه وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر. وفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه، وأن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم. قلت وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه. قلت وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة، وهو قول عبد الله بن عمر روي أنه قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم يصلي بعدها الصلاة الأخرى. قال إبراهيم أن ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. باب مراعاة الوقت. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن التمتام والضبي قال حدثنا حرمي بن حفص القسملي قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال إضاعة الوقت. عكرمة بن إبراهيم ضعيف. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر القفال قال أخبرنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد النروي قال حدثنا طاهر بن محمد بن عبد الله النهاوندي قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسار عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. باب من أدرك شيئا من الوقت. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثه له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن القعنبي وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك. هذا حديث صحيح. قلت: فيه دليل على أن من صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت فلا يكون كمن صلى الكل خارج الوقت في ألا يقصر في السفر عن في ألا يقصر في السفر على قول من يمنع قصر الفائتة. وفيه دليل على أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي تبطل صلاته، واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم ساجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك ساجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا حديث صحيح. فهذا يصرح بما قلنا، وهو أنه يبني على ما مضى قبل الطلوع وقبل الغروب. وقد أورده الحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته. قوله: إذا أدرك ساجدة سجدة، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودا كما تسمى ركوعا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له، أي صلي كما قال الله عز وجل، واركعوا مع الراكعين، أي مع المصلين. سمى الركعة ساجدة لأن تمامها بها. وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت مقدار ركعة يلزمه تلك الصلاة، مثل أن فاق المجنون أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر ركعة يلزمه صلاة الصبح وإن كان قبل الغروب، يلزمه صلاة العصر وإن كان قبل طلوع الفجر، يلزمه صلاة العشاء وإن كان أقل من قدر ركعة لا يلزمه. وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه وإن أدرك قدر الإحرام من الوقت يلزمه الصلاة، حتى قال: لو أدرك من آخر وقت العصر قدر الإحرام يلزمه الظهر مع العصر. وكذلك لو أدرك قبل طلوع الفجر الصادق قدر الإحرام يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا، لأنهما صلاتان وقتهما واحد في عذر السفر، حتى يجوز للمسافر الجمع بينهما. فكذلك في هذه الأعذار إذا أدرك شيئا من وقت الآخرة لزمته الأولى معها. وممن ذهب إلى أن من أدرك من آخر وقت العصر شيئا يلزمه الظهر والعصر جميعا، أو من آخر وقت العشاء يلزمه صلاة المغرب، أو من آخر وقت العشاء شيئا يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا، عطاء وطاووس ومجاهد. قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول إبراهيم والحكم. وقال مالك: إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، فإن كان طهرها بعد مغيب الشمس فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيء من الصلاتين. وقال الحسن: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. ولو حاضت المرأة بعدما دخل عليها وقت الصلاة ومضى إمكان الأداء يجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن حاضت قبل إمكان الأداء فلا قضاء عليها. وقال سعيد بن جبير: إذا حاضت في وقت الصلاة فليس عليها قضاء. باب الأذان والإقامة وأنه مثنى والإقامة فرادى. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ذكر النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل حسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنهم ذكروا الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نوروا نارا واضربوا ناقوسا. فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن محمد بن سلام، وأخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محميش الزيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد محمد بن يحيى بن بلال
قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي قال حدثنا قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أيوب وخالد الحذاء. قوله أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان شريعة والأمر مضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره. وقوله ويوتر الإقامة يعني ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان لا لفظ الإقامة نفسها. قلت أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين على إفراد الإقامة هو قول الحسن ومكحول، وإليه ذهب الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، ورواه عن ابن عمر ورواه ابن عمر وبلال، وكذلك حكاه سعد بن القرظ سعد القرظ، وكان قد عفوا وكان قد أذن لرسول الله صلى الله عليه أذن وكان قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بقباء، ثم استخلفه بلال على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الشام في زمن عمر بن الخطاب، فكان يفرد الإقامة، وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب. ومن قال بإفراد الإقامة يثني قوله قد قام قد 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 قامت الصلاة يثني ومن قال بإفراد الإقامة يثني قوله قد قامت الصلاة لما روينا من حديث أنس رضي الله عنه، وروي أيضا عن ابن عمر. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة، وإذا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث، وأبو جعفر هذا مؤذن مسجد العريان، وأبو المثنى مؤذن مسجد الأكبر، وعليه عامة الناس في عامة البلدان، وعند مالك تفرد هذه الكلمة، واختلفت الرواية عن سعد القرظي فيها. وذهب قوم إلى أن الإقامة مثنى مثنى، وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. قلت واختلفت الرواية عن رؤي عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في الإقامة، فيروى فيها التثنية، وأصح الروايات رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه رضي الله عنه، وفيها إفراد الإقامة، ذكره أبو داود السجستاني في السنن. وروي عن عبد الله بن محمد بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وقد روي عن أبي محذورة إفراد الإقامة، غير أن التثنية عنه أشهر من الترجيع في الأذان، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه يرجع في الأذان ويثني الإقامة عفوا أنه يرجع في الأذان ويثني الإقامة. قال أبو سليمان الخطابي ويشبه أن يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده من بعده، إنما استمر على إفراد الإقامة إما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية، وإما لأنه قد بلغه أنه أمر بلالا بإفراد الإقامة فاتبعه. وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال، وقيل لأحمد بن حنبل وكان يأخذ بهذا بأذان بلال أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال، فقال أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا على أذانه. باب الترجيع في الأذان. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام. فقلت لأبي محذورة يا عمي إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني فأخبرني عفوا فأخبرني أن أبا محذورة قال له: نعم، خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال لي: قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم من بين يديه، ثم على كبده، ثم بلغت يده سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بما كذا. فقال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنا ما حكى ابن جريج. وابن جريج اسمه عبد الملك بن جريج أبو الوليد مكي مولى بني أمية بن خالد القرشي، مات سنة 50 و100 ويقال 49، ويقال هو مولى لآل خالد بن أسيد، أصله رومي. قلت: حديث أبي محذورة بالترجيح حديث صحيح، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة، وأبو محذورة اسمه سمرة بن معيار القرشي جمحي ويقال جابر بن معيار. باب التثويب. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسه، قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر. طيب، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قلت: التثويب في أذان الصبح سنة عند كثير من أهل العلم، لما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. وإسناده ضعيف. والتثويب هو أن يقول في أذان الصبح بعد قوله: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، مرتين، كما روينا عن أبي محذورة، وهو قول عبد الله بن عمر، إليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد. روي أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. سمي تثويبا من ثاب إذا رجع، لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعدما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد جاء التثويب وقد جاء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة، قال إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون، وكل داع مثوب، والأصل فيه الرجل يجيء مستصرخا فيلوح بثوبه، وأصل التثويب رفع الصوت بالإعلام. قال إسحاق التثويب غير هذا، وشيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن واستبطأ الإمام قال بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح لإقامة الصلاة. وهذا الذي قاله إسحاق بالتثويب كرهه أهل العلم لأنه محدث. روي عن مجاهد أنه قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا قد أذن فيه فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه، وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس. قلت وروي عن مجاهد أنه قال ثوب رجل في الظهر أو العصر فقال ابن عمر اخرج بنا، فقال إن هذه بدعة. قلت ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يؤذن إلا متوضئ، ورفعه بعضهم والوقف وصح، وكره بعض أهل العلم أذان المحدث وهو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد. قال الشافعي وأنا للأذان دون من أكره مني للأذان محدثا، وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدثا. فرخص فيه قوم. قال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. قال الثوري وابن المبارك ولو تكلم في أذانه ولم يطل أتم أذانه. تكلم سليمان بن سرد في أذانه، قال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. باب الالتواء في الأذان. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر، أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فاذن فجعل هكذا يحرك راسه يمينا وشمالا. قال سفيان قال عون عن ابيه فجعلت اتتبع فهو يمينا وشمالا. قال هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع كل عن سفيان، وروي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه، فلما بلغ حيال الصلاة حيال الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر. وأبو جحيفة ما تغيرش خالص يعني. وابو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، نزل الكوفة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون وضع المسبحتين في الأذنين في الأذان، وقال بعضهم في الإقامة أيضا وهو قول الأوزاعي، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعه في أذنيه، واستحب أن يؤذن مستقبل القبلة لا يلتفت إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يلوي فيهما عنقه ولا يزيل قدميه. وروي في حديث ضعيف الإسناد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. وإسناده مجهول. قلت وفي أدب الأذان حسن، وأراد بالمعتصر الذي ضرب الغائط، وفي حديث عمر إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم، ومعناه الحدر أيضا وهو قطع التطويل. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة، وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال مالك لا بأس أن يؤذن وهو راكب. باب فضل التأذين. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع ندى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون رفع الصوت في الأذان ما أنكره ما لم يجهده ليكثر شهداءه، ويستحب أن يؤذن على مكارم مرتفع ليكون بعد لذهاب صوته، فإن بلالا كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار بيت وأطول بيت حول المسجد. وفي دليل على أن المستحب للمنفرد إذا أراد أداء فرض الوقت أن يؤذن ويقيم. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء نفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا. همزة وصل لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة الحزامي عن أبي الزناد. قال أبو سليمان الخطابي: التثويب هاهنا الإقامة، ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وكل داع مثوب وأصله أن يلوح الرجل صاحبه بثوبه فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو. فسميت الإقامة تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالوقت. وقيل سمي تثويبا لأنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة بعدما دعوا إليها بالأذان. وكذلك في قوله: الصلاة خير من النوم، فهو يرجع هذه الكلمة إلى دعائهم بعدما دعاهم بقوله: حي على الصلاة، والراجع ثائب، يقال: ثاب إلي جسمي أي رجع. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن غالب التمتام الضبي قال حدثني أمية بن مسطر قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا رافع بن القاسم عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الشيطان اذا نودي بالصلاه ادبر وله حصاص. هذا حديث صحيح، اخرجه مسلم عنه ما يتبني بالطعام عن يزيد عن روح عن سهيل انه قال: ارسلني ابي الى بني حارثه ومعي غلام لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. وذكر الحديث: والحصاص الضراط، وقيل شدة العدو. وسئل عاصم بن أبي النجود عن هذا قال: إذا صر بأذنيه ونصع بذنبه وعدا فذلك الحصاص. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي بالصلاة عرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، قال: وهي 30 ميلا من المدينة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن جرير عن الأعمش قال: مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم، فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا به أصواتهم، ففعلوا فانقطع ذلك عنهم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة أنه قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبدة عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أبي محمد التيمي القرشي. ما فيش فصل. قوله: أطول الناس عناقا، قال ابن العربي: معناه أكثرهم أعمالا، يقال لفلان عنق من الخير أي قطعة. وقال غيره: أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئا طال إلي عنقه. فالناس يكونون في الكرب وهم في الروح يشرئبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل معناه أذنه من الله عز وجل، وقيل أراد أنه لا يلجمهم العار، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم. فمنهم من ياخذه الى كعبيه، ومنهم من ياخذه الى ركبتيه، ومنهم من ياخذه الى حقويه، ومنهم من يلمه العرق. وقيل معناه انهم يكونون رؤوسا يومئذ، والعرب تصف الساده بطول العنق. وقيل العناق الجماعه، يقال جاءني عنق من الناس اي جماعه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فظلت اعناقهم لها خاضعين اي جماعاتهم، ولذلك لم يقل خاضعات. ومعنى الحديث ان جمع المؤذنين يكون اكثر، فان من اجاب دعوته يكون معه. وروى بعضهم اعناقا بكسر الهمزه اي عن إلى الجنة. أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد أرشد الأئمة، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وحدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ويروى هذا الحديث عن أبي صالح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة، وسمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. ويذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت واحدا منهما، وفيه دليل على تفضيل الأذان على الإمامة، لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين. قوله الإمام ضامن قيل معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على الضم، فالضمان في اللغة الرعاية، والضامن الراعي. وقيل معناه ضمان الدعاء أي يعم القوم به ولا يخص به نفسه. وتأوله بعضهم على أنه يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعا. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار، وإسناده ضعيف. والاختيار عند عامة أهل العلم أن يحتسب بالإيقاب الأذان، وكرهوا أن يأخذ عليه أجرا. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: قلت. وقال موسى في موضع آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وروي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ورخص فيه مالك وقال: الأوزاعي الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل. وكرهه الشافعي وقال: لو رزق الإمام المؤذن من بيت المال من خمس الغنيمة أو الفيء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس إذا لم يجد متطوعا. قلت: وكذلك لو رزقه واحد من عرض الناس فلا بأس. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني حاوى أخبرنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد الشريحي قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن صالح حاوى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن العباس الفضلوبي قال أخبرنا الخطيب أبو الحسن عمرو بن محمد بن شهيد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن حامد المليني قال حدثنا أبو سعيد عثمان قال حدثنا أبو سعيد عثمان بن خالد بن عثمان بن سعيد بن دارمي قال حدثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. عبد الله بن صالح أبو صالح الجواني مصري كاتب ليث صدوق غير أنه وقع في حديثه مناكير. قال باب إجابة المؤذن. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وعطاء بن يزيد الليثي الجندعي قال: كنيته أبو يزيد من أهل المدينة. أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة هذا حديث صحيح ومحمد بن كدر بن عبد الله أبو بكر قرشي تيمي مديني والوسيلة القربة قال الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صوتي يا شباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه الله
تمام
سجيب
تمام كويس
أحسن الله عليك شيخ إذا سمعتم المؤذن فقولوا كمثل ما يقول ثم صلوا على أصلا ما لقيتش تعليقات خالص قلت يمكن في حاجة غلط نحفظ فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم طيب إذا سمعت المؤذن فقولوا كمثل ما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت علي الشفاعة هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن سعد محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن حيوة قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني وأن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص أنه قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سالم بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أنا قال أشهد أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول قال معاوية وأنا قال فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسولا إني سمعت رسول الله قال أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن وأقول ما سمعتم مني من مقالتي فهذا حديث صحيح قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن علي بن أحمد الديزقي قال أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحيم السمرقندي الكاغدي قال حدثنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن المرزبان قال حدثنا محمد بن يريم البكري الغازي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر قلت ويستحب في الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن وكما في الأذان فإنه يروى أن بلالا أخذ بالإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها باب الدعاء بين الأذان
لا
والإقامة.
يصح هذا.
لا يصح الأخير.
نعم.
ضعف ضعف ابن حجر. قال باب الدعاء بين الأذان والإقامة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبر في هذا التحديث قال أخبرنا منصور قال حدثنا أبو جعفر الغيني طبعا حدثنا أبو جعفر الغيني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سفيان لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. هذا حديث حسن. وزيد العمي هو زيد بن الحواري أبو الحواري مصري كان قاضيا بقاع. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي تور قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن احمد بن حارث قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال اخبرنا عبد الله بن محمود قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدي بن سعد انه قال حدثني حيي بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين فضلونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا كما يقولون فاذا فرغت فسل تعطى. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز قال اخبرنا قاسم بن جعفر قال اخبرنا ابو
حيي
علي
بن
بن
عبد
لؤلؤ
الله، حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي، أحاديث منكرة.
حديث منكر. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن عبد عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو منصور السمعاني قال حدثنا ابو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نادى المنادي فتحت ابواب السماء وابواب الجنه واستجيب الدعاء. قال محمد بن اسماعيل عمرو بن سعد عن الرقاشي مولى غفار عن الرقاشي عن يزيد عن الرقاشي مولى غفار فدكي ويقال مولى عثمان بن عفان قرشي روى عنه الأوزاعي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا طلحة عن عطاء أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند الإقامة للصلاة المكتوبة واغتنموا الدعاء. ويروى معناه في أن الدعاء لا يرد عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين الأذان والإقامة. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا يحيى أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن ناصر بن وسيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عفل رضي الله عنهما عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه ثلاث مرات ثم قال في الثالثه لمن شاء. هذا حديث لا باس عليكم سيدي. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد المقري واخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه كلاهما عن كهمس وعبد الله بن المغفل المزني وكنيته وابو زياد ويقال ابو سعيد النسب البصره مات سنه 57 وصلى عليه ابو برزه ويقال مات سنه 61. قال الخطابي بالاذانين اراد بالاذانين الاذان والاقامه. حمل احد الاسمين على الاخر كقولهم الاسودان التمر والماء وانما الاسود احدهما وكقولهم سيره العمرين يريدون ابا بكر وعمر ويحتمل ان يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقه لان الاذان في اللغه الاعلام فالاذان اعلام بحضور الوقت والاقامه والإقامة أذان بفعل الصلاة. باب أذان المسافر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا حاجي بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن عاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال إذا سافرتما الزنا وأقيما واليومكما أكبركما. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. قلت العمل على هذا عند أكثر أهل العلم اختار الأذان في السفر قال الشافعي وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر وإنما قال ذلك لأن السفر يؤثر في تخفيف العبادات كما أثر في إباحة القصر والفطر والجمع والجمعة والجمع الصلاتين. وقال أصحاب الرأي تركه في الحضر أخف منه في السفر. وذهب بعضهم إلى أنه يقيم في السفر أن الأذان لزم الناس وهم في السفر يكونون مجتمعين. وكان عبد الله بن عمر لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. باب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدث أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد وقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان التأذين ابن أم مكتوم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك وأخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد العبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد بن يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستقيل ولكن الفجر المستقير في الأفق. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة عن أبيه وراد بالمستقير المنتشر المعتارض في الأفق وقوله سبحانه وتعالى كان شره مستقيرا أي طويلا. قلت فيه دليل على أن أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر ولا يعيد وهو قول مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال قوم لا يحسب ويعيد بعد طلوع الفجر وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة. أما سائر الصلوات والجمعة فلا يحسب أذانها قبل دخول أوقاتها روي عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. قال مالك ولم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلاة فلم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. قلت ويستحب أن يكون مؤذنان أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر بعده كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان وأقرع سعد بن أبي وقاص بينهم قلت والفجر فجران الكاذب والصادق فالكاذب يطلع ولم مستطيلا يصعد في السماء تسمي العرب ذنب السرحان فبطلوعه لا يدخل وقت الصبح ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم ثم يغيب ذلك فيطلع الصادق مستطيرا معترضا ينتشر في الأفق فبطلوعه يدخل وقت صلاة الصبح ويحرم الطعام والشراب على الصائم وإذا أذن رجل فهو أولى بالإقامة، وإذا أذن اثنان فأولهما أذانا أولاهما بالإقامة. روي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. فهو في إسناده ضعف، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو أولى بالإقامة. وروي أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي أري الأذان في المنام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقي على بلال، فألقاه عليه فأذن. فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال: فأخم أنت. وقال مالك: إقامته وإقامة غيره سواء. باب الأذان الفائتة والإقامة لها. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصمحاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد وأحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب المقري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب هويا. هويا من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها أيضا كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالنا وركبانا. قلت: وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب إلى الذي ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. قال أبو عيسى: ليس بإسناده بأس إلا أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبل من خيبر أسرى حتى إذا كان من الليل من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلا لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلا بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، ثم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربته الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فقام صلاة فصلى له الصبح، ثم قال حين قضى صلاة: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. قلت: هذا رواه مالك في الموطأ مرسلا، وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهري، وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا، ورواه أبان العطار عن معمر مسندا، وقال: فأمر بلال فأذن وقام وصلى. وأخبرنا بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا قاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى ما رواه مالك. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم قال: حدثني حرملة يحيى قال: أخبرنا ابن عمر قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا وأنا أذكر كافيا. ورواه أبو حازم عن أبي هريرة وقال: ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. قال الخطابي: قوله عرس التعريس النزول لغير إقامة، وقوله فازع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انتبه، يقال: أفزعت الرجل من نومه فزع أي أبهته فانتبه. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تنام عن الصلاة. فقال بلال: أنا أنقذكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أينما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلالكم فأذن للناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. هذا حديث صحيح. وعن عمر بن عبد العزيز الفاشري قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري أنه قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا راكبنا هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظوا إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنيا ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلي حين يذكرها ومن الغد للوقت. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ 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 عن سلمان بن مغيرة قوله هو من الغد للوقت. قال الخطيب لا يعلم أحد من الغد قال بها وجوبا ويشترى أن يكون الأمر ليحوز فضيلة الوقت في القضاء والله أعلم. قل يحتمل أن يكون معنى قوله من الغد للوقت أي يصلي صلاة الغد في وقتها معناه أن ما بعد الوقت عند النوم وقت لهذه الصلاة دون صلاة الغد فليصلي صلاة الغد في وقتها المشروع. وقوله فضرب على آذانهم كلمة فصيحة من كلام العرب معناه أنه وجب الصوت والحس أن يدخل آذانهم فينتبهوا. ومنه قوله سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في كثيرين عددا. قلت الأذان هو الإقامة وشعار الفرائض الخمس إذا أديت في أوقاتها والأذان من شعائر دين الإسلام فلو اجتمع أهل ولد على تركه كان السلطان يختارهم عليه. ما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى قوما لم يكن يغير عليهم حتى يصبح فينظر فإن سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع غار عليهم. وإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حاضرا أو سفرا فليعاد عليه عند أكثر أهل العلم. وقال عطان مجاهد في من نسي الإقامة إنه يعيد الصلاة. وقال لو زعي من نسيهما فإن كان في الوقت عاد وإلا فلا. قلت اختلف أهل العلم في الأذان للفائتة مع اتفاقهم على أنه يقيم لها. فأظهر أقوال الشافعي أنه يقيم لها وإذا فاتته صلوات وقضاهن على التوالي أقام لكل واحدة منها لحديث أبي سعيد الخدري. وقال قوم يؤذنون للفائتة ويقيم به. قال أحمد وأصحاب الرأي لحديث أبي قتادة وإذا فاتته صلوات فقضاهن على التوالي أذن وأقام للأولى وأقام للأخريات. وفي حديث أبي سعيد دليل على أن الفائتة تقضى مرتبة. اختلف فيه أهل العلم فذهب قوم إلى أنه لا يجب الترتيب في قضائها وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه يجب الترتيب وهو قول أصحاب الرأي. وفي خبر أبي هريرة دليل على أن من فاتته صلاة من غير تفريط من وجهة تأخير قضائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتادوا عن موضع الفوت. واختلفوا في معنى مفارقة ذلك المكان. فمن لم يجوز قضاء الفائتة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قال إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فيخرج وقت الكراهية. ومن يجوز وعليه الأكثرون قال معناه أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان. وقد روى أبان بن عطار ومعمر عن الزهري في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة ليأخذ كل واحد برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قلت ولا أذن ولا إقامة لشيء من الصلاة سوى الفرائض الخمس لأنه لم يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيرها. باب متى يقيم المؤذن ومتى يقول القوم. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حد أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ورأيتم فتروني خرجت. هذا حديث متطيب. عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فتقوم حتى تروني خرجت. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن أبي نعيم عن شيبان وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن شيبان وعن أبي بكر عن سفيان عن عمر كله من يحيى بن أبي كثير. قلت هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ثم ينتظر خروجه. قلت وروي عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن يملك الأداء والإمام أملك بالإقامة، وقد كره قوم من أهل العلم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ولكن قعودا، ويقولون ذلك السمود، والسمود هو الغفلة والذهاب عن الشيء. قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون يلهون سامدون. وقال قومي كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة ويقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهو قول من مبارك. وسلم عليهم متى يقوم الناس وحين تقام الصلاة. قال: لم أسمع فيه بجد ولم أسمع فيه بجد يقام له، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الخطيب والسفير خلافهم عند قوله حجر الصلاة. فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وروي عن سويد بن غفلة أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر، فسئل عن صلاته فقال: كذا كانت صلاة عمر. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام فيقول الناس مصافهم قبل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم قامه. قلت معنى هذا: والله أعلم، أن الإمام إذا خرجت من المؤذن والناس يأخذون مصافهم يعني ينتهي الإمام إلى مصلاه، أما إذا خرج الإمام بعذر بعد الإقامة فانتظروه كمن إلى أن يعود فحسن. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتمت الصلاة وقمنا فعدلنا الصفوف، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى وقبل أن يكبر ذكر أنه جنب، فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رسوما فكبر وصلى. قلت: هذا حديث متفق على صحته، وفي دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، وأن الخروج عن المسجد بعد الإقامة بعلة طهارة أو عذر جائز عن عذر أو عفوا بعلة طهارة أو عذر جائز. فأما من غير عذر فيكره الخروج عن المسجد بعد الأذان عند عامة أهل العلم، لما روي عن أبي الشعثاء أنه قال: خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه للعصر، أذن عفوا، خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: ما هذا؟ فقد عصى أبا القاسم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، قال: لم يبلغني أن التسليم كان الزمان الأول. قال الشافعي: ويكره الأذان بالصلاة للولاة. باب من لا يسرع بعد الإقامة. ورأى الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن عقل المداني، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة ولا تأتوا تسعون، ولكن يؤتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد اليماني عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن عن الزهري عن سعيد، قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، وقال: أخبرنا زاهد بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، وقال: أخبرنا أبو صالح عن مالك عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق بن وإسحاق أبي عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وابن حجر وغيرهما عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه. وقوله: إذا ثوب الصلاة أراد الإقامة وكل داع مثوب. قلت: المراد من السعي المذكور في الحديث الإسراع، وأما قوله سبحانه وتعالى في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فالمراد منه الفعل. وروي أن مالك سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل لا السعي ولا الأقدام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض إن سعيكم لشتى، والسعي قد يكون مشيا كقوله فاسعوا إلى ذكر الله، وقد يكون عدوا كقوله تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يشتد ويعدو، ويكون عملا كقوله: وليس الإنسان إلا ما سعى أي عمل، ويكون تصرفا كقوله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي أي أدرك التصرف في الأمور. واختلف أهل العلم في من يخاف فوت التكبيرة الأولى، منهم من قال يسرع، حتى قال بعضهم: يروي لو روي عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقية فأسرع المشي إلى المسجد، وقال إبراهيم: رأيت الأسود ابن زيد يروي له المسجد، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على وقارن به، قال أحمد وإسحاق لحديث أبي هريرة، وروي عن إسحاق أنه قال: لا بأس أن يسرع إن خاف فوت التكبيرة الأولى. وقوله: وما فاتكم فاتموا، هكذا روى الزبيدي وابن ابي ذئب وابن سعد وشعيب بن ابي حمزه عن الزهري كما رواه معمر، وكذا رواه الاعرج عن ابي هريره، وكذا رواه ابن مسعود وابو قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فاتموا. وقال ابن عيينه عن الزهري وحده: فقدوا. وفي دليل على ان الذي يدرك المسبوق من صلاه امامه واول صلاته وان كان اخر صلاه الامام، لان الاتمام يقع على باقي شيء تقدم اوله، وهو مذهب علي وابي الدرداء وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول ومعطاء واليه ذهب الزهري والاوزاعي والشافعي واسحاق وذهب مجاهد وبصيرين الى ان الذي ادرك اخر الى ان الذي ادرك اخر صلاته وما يقضيه بعده اولها وبه قال سفيان الثوري واحمد واصحاب الراي احمد بروي في هذا الحديث وما فاتكم فاقضوا اكثر الرواه على ما قلنا ومن روى فاقضوا فقد يكون قضاء بمعنى الاداء والاتمام كقوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا فإذا قضيت مناسكه وليس المراد أن يقضى شيء فاين كذلك المراد من قوله فقد يؤدوه في تمام باب الكلام بعد الإقامة. حدث سيدنا
حد يقرأ ما
تعبت شوي
اقرأ العمر
ما تؤمر سيدنا
يلا بسم الله
صلى الله عليه وسلم. قال باب الكلام بعد الإقامة. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن منيب قال حدثنا جابر بن هارون قال اخبرنا حميد بن الطويل عن انس رضي الله عنه ان المؤذن كان يقيم فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه حتى نعس بعض القوم ثم صلى بهم. هذا حديث من متفق على صحته اخرجه من طرق عن انس رضي الله عنه. قلت فيه دليل على ان له حكم فيه دليل على ان له ان يتكلم بالحاجه بعد الاقامه ويروى عن جرير عن ثابت ما روينا عن حميد عن أنس وروى موسى بن عقبة عن سلم بن أبي النضر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس ثم صلى وإذا رأهم وإن رأهم جماعة صلى. باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال الله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله يقال أين قبلتك أي جهتك. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا واكي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرف وهم ركوع. هذا حديث صحيح أخرج محمد عن عامر بن خالد عن غير عن أبي إسحاق. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال حد أخبرنا زيد بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاء هم آت فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا حديث متفق على صحته أخرج محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرج عن قتيبة كلاهما عن مالك. قلت على حكم النسخ لا يلزم المرأة قبل بلوغ الخبر إليه لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر وأول صلاة صلاها رسول الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح ثم انحرفوا وبانوا على صلاتهم ولم يعيدوها. ويستدل بهذا من يزعم أن الوكيل لا ينعزل عن وكالته بعزل الموكل ما لم يتصل به الخبر وهو قول أصحاب الرأي. وفي دليل على أن الرجل إذا اشتبه عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة باجتهاده ثم في الصلاة الثانية أدى اجتهاده إلى جهة أخرى يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الأخرى حتى لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات لا يجب إعادتها. ولو تغير اجتهاده في خلال الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها وبنى على صلاته. وقيل في قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله أنها نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة فمنهم من صلى إلى المشرق ومنهم من صلى إلى المغرب. فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية قوله عز وجل فثم وجه الله قيل إن الوجوه كلها لله فإنما وجه أمة النبي صلى الله عليه وسلم بتعبدها بتعبدها فذلك الوجه له عز وجل. أما إن صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم بان له يقين الخطأ فاختلف أهل العلم في وجوب إعادتها، وإن كان في خلال الصلاة ففي جواز البناء على ما مضى بعد الانحراف، فأظهر قول الشافعي أنه يعيد ما صلى ويستأنف ما فيه، وبه قال الأوزاعي. وذهب قوم إلى أن صلاته جائزة، وبه قال ابن المسيب والشعبي، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واختيار المزني، محتجين بأن أهل قباء لما بلغهم النسخ استظهروا وبنوا على صلاتهم. وقال مالك: إن كان الوقت باقيا يعيد الصلاة، أما إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة والجهة واحدة فإعادة عليه بالاتفاق. وفي هذا الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد في أمر الدين والعمل به إذا كان المخبر ثقة عدلا، فإن كان فاسقا فلا يقبل قوله، لقوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. باب قبلة من غاب عن مكة. قال الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلم بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي المخرمي عن عثمان الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المحشر هو المخرمي
مخرمي
المخرمي نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة، وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر وعلي وابن عباس وابن عمر، وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق، واختيار ابن المبارك التياسر لأهل مروى. قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت. نعم سيدنا.
واختار ابن المبارك
واختار يعني عندنا
واختار ابن المبارك التياسر لأهل مروة
واختار واختار ابن المبارك التياسر لأهل مروة صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قلت: ورد المشرق والمغرب مشرق الشتاء ومغرب الصيف، لأن المشارق والمغارب كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فأول المشارق مشرق الصيف، وهو مطلع الشمس في أطول يوم من السنة، لذلك قريب من مطلع السماك الرامح يرتفع عنه في الشمال قليلا، وآخر المشارق مشرق الشتاء، وهو مطلع الشمس في أقصر يوم من السنة، وهو قريب من مطلع قلب العقرب ينحدر عنه في الجنوب قليلا، وأول المغارب مغرب الصيف، وهو مغيب القرص عند موضع غروب السماك الرامح، وآخر المغارب مغرب الشتاء، وهو مغيب القرص عند مغرب قلب العقرب، على نحو ما ذكرت مطلعه. فمن جعل من أهل المشرق أول المغارب عن يمينه وآخر المشارق عن يساره كان مستقبلا للقبلة، ومن وقف بين أول المشارق وآخر المغارب كان مستقبلا للشام، وتكون عين الشمس في أطول يوم من السنة على نقرة قفاك إذا استقبلت القبلة، ويقع ظلك إلى القبلة، ويكون عند الزوال قريبا من ناصيتك، وعند الغروب على يمينك، وفي أقصر يوم من السنة تكون عند الطلوع على يسارك، وعند الزوال على عينك اليسرى، وعند الغروب على حاجبك الأيمن. وإذا استوى الليل والنهار في الربيع أو الخريف يكون وقت الزوال على مؤخر عينك اليسرى، وعند الغروب خارجة عن حاجبك اليمنى، وهذا لأهل المشرق خاصة. ودليل على القبلة لأهل هذه الناحية القطب الشمالي، هو نجم صغير في بنات النعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، يدور حوله بنات النعش الصغرى والكبرى. فإذا استقبلت القبلة في نواحي المشرق كان القطب خلف أذنك اليمنى، وإذا استدبرت كان على مؤخر عينك اليسرى. ومن الدلائل أيضا النسراني إذا حلق في وسط السماء تكون القبلة بينهما، ينبغي أن يجعل المصلي في تلك الحالة النسر الواقع عن يمينه والنسر الطائر عن يساره. ومنها العيوق، وهو كوكب مضيء يطلع قبل الثريا بقليل من جانب الشمال، فيكون وقت طلوعه في نقرة قفا المصلي. وكذلك رأس الناقة ويقال له الكف الخضيب، ويكون طلوعه قبل العيوق في النقرة قفا المصلي. والشعر العبور، وهو كوكب مضيء أزهر ويكون طلوعه عن يسار المصلي. قلت: والتوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بمكة، وأما من غاب عنها فإن كان في بلد أو قرية اتفق أهلها المسلمون على جهة ليس له أن يجتهد في الجهة فيها، بل عليه أن يتوجه إلى الجهة التي اتفقوا عليها، وله أن يجتهد في الانحراف يمنة أو يسرى. وإن كان في مفازة أو بلاد الشرك فاشتبهت القبلة عليه، يجب أن يجتهد وأن يطلب القبلة بنوع من الدلائل ويصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده، ولا إعادة عليه. فقال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. حكى المزني عن الشافعي أنه قال في هذه الآية: فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه والله أعلم. وقال مجاهد: أي قبلة الله. وقيل في قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة في حق المسافر إذا التبس عليه الأمر. والمطلوب الاجتهاد عين القبلة عند الشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة جهتها. وحكي عن ابن عباس أنه قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب. وهو قول مالك رضي الله عنه. باب الصلاة عند الكعبة في الكعبة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو أسامة بن سعيد وعثمان بن طلحة الحجي
حجبي الحجبي
الحجبي
الحجابة.
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
حجابة البيت
الباء عندنا مش موجودة. وبلال بن رباح
موجودة كده،
انك
تزق الياء كده.
هي مش عندنا؟ لا لا مش موجودة خالص. بسم الله عليك. وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساري وعمودين عن يميني وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد عن إسماعيل عن مالك هكذا، وقال: عمودين عن يميني، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وقال: عمودين عن يساري، وكذلك رواه الشافعي عن مالك. قلت: فيه دليل على جواز الصلاة داخل الكعبة، وهو قول عامة أهل العلم، ويتوجه إلى أي جانب شاء، فإن توجه إلى الباب والباب مردود جاز، وإن كان مفتوحا لم يجز إلا أن تكون العتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل. وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة مؤخرة الرحل وكذلك لو صلى على ظهر
مؤخرة
الكعبة مؤخرة الرحل
مؤخرة إيه نعم
صلى الله عليكم سيدنا وكذلك لو صلى على ظهر الكعبة لا تصح حتى يكون بين يديه من بناء البيت قدر مؤخرة الرحل. وقال مالك: يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة ولا بأس بالنافلة. قلت: في دليل على جواز الصلاة بين السارية، وهو قول أكثر أهل العلم. وروي في هذا الحديث قال ابن عمر: سألت بلالا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فقال: نعم، ركعتين بين السارية اللتين عن يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وقد كره قوم الصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد بن محمود أنه قال: صلينا خلف أمير فصلينا بين الساريتين. قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جراج عن عطاء عن ابن عباس انه قال: اخبرني اسامه بن زيد. وذهب العلماء الى روايه ابن عمر لما فيها من الزياده. وقوله هذه القبله، قال الخطابي: معناه ان امر القبله قد استقر في على هذا البيت لا ينسخ بعد اليوم، فصلوا الى الكعبه ابدا فهي قبلتكم. قال: ويحتمل وجها آخر، وهو أنه علمهم السنة في مقام الإمام واستقباله القبلة من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة، وإن كانت الصلاة من جميع جهاتها مجزئة. باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك. سيدنا حاجة
اقرأ
ماشي. عن زيد بن رباح، عن زيد بن رباح عن عبيد الله بن ابي عبد الله، عن ابي عبد الله الاغر، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. واخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد الحسن بن احمد المخلدي قال اخبرنا ابو العباس السراج قال اخبرنا ابو مصعب قال اخبرنا مالك بن انس بهذا الاسناد مثله، وقال افضل من الف صلاه. وابو عبد الله الاغر اسمه سلمان، وعبيد الله ابنه يروي عنه. هذا حديث متفق على الصحة، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن أبي هريرة، وزاد عبد الله بن إبراهيم بن قارث عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعته 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني. قال سمعت 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني. قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حق قال حدثنا ابن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد الاقصى. هذا حديث صحيح، اخرجه مسلم من طريق اخر عن ابي هريرة. قلت: تخصص هذه المساجد لما انها مساجد الانبياء صلوات الله عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: فبهداه مقتده، ولو نظر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه، فإن صلى في غيرها من المساجد لا يخرج عنه نذره، ولو نظر أن يصلي في مسجد سواها لا يتعين عليه أن يصلي حيث يشاء. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه بلا شك. واخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، واخرجه مسلم عن قتيبه كلاهما عن مالك. قيل معنى الحديث ان الصلاه في ذلك الموضع والذكرى فيه يؤدي الى روضه من رياض الجنه، ومن لازم العباده عند المنبر يسقى يوم القيامه من الحوض هذا، كما جاء عائد المريض على مخارف الجنه، يعني عيره المريض تؤديه اليها، وكما جاء في الحديث: الجنه تحت ظلال السيوف، يريد ان الجهاد يؤديه الى الجنه. وقيل ان معناه ما بين منبره وبيته حذاء روضه من رياض الجنه، وكذلك قوله: منبري على ترعه من ترع الجنه، أي حذاء ترعة من ترعها، والله أعلم. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراد قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني وأبو أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو حاو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحجري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. قال أبو عبيد: الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإن كان على المكان المطمئن فهي روضة. وقال أبو عمرو: والترعة الدرجة، ويروى إن قدمي على ترعة من ترع الجنة. قال الأوزاعي: ترعة الحوض مفتاح الماء إليه، يقال أترعت الحوض إذا ملأته. أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراح قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنس عن أنيس عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لم ترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هو هذا، يعني المسجد، وفي ذلك خير كثير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من غير هذا الطريق عن أبي سعيد الخدري. باب المسجد الأقصى. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن ابن أبي السودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: إيتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. باب مسجد قباء. حدثنا قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله يفعله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار، وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال حدث قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخبرنا أبو عثمان الطبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كرب قال سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وهذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى: ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، وأبو الأبرد اسمه زياد المدني. باب فضل المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا أحمد بن سنجوية قال حدثني ابن أبي أويس قال حدثني أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. واخبرنا ابو الحسن علي بن محمد الضحاكي قال اخبرنا ابو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه قال اخبرنا ابو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا انس بن عياض بهذا الاسناد مثله. هذا حديث صحيح، اخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن انس بن عياض ابي ضمره. باب ثواب من بنى مسجدا. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا ابو منصور السمعاني قال حدثنا ابو جعفر الرياني قال حدثنا احمد بن زنجويه قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك واحبوا ان يدعه. قال عثمان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنه. واخبرنا الامام وأخبرنا الإمام أبو الحسين محمد بن القاضي قال أخبرنا أبو طه الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن الدارباجردي قال حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد قال حد قال وقال: بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن الضحاك بن مخلد، وأخرجه من طرق عن عثمان. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن منيب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. هذا حديث متفق على صحته. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا داود قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس لتزخرفن لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله، هو منه قوله سبحانه وتعالى في بروج مشيدة والتي طول بناؤها يقال شاد الرجل بناءه يشيده وشيده يشيده. وقيل البروج المشيدة الحصون المجصصة والشيد الجص. وأمر عمرو بن بناء مسجد وقال أكن الناس أكن هو يتكلم عن نفسه ولا أكن المأمور وأمر
أكن الناس أكن.
صلى الله عليكم. وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر وتسطر فتفتن الناس. وروي أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة في المسجد فأمر بها فقطعت. وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، فلم يزد فيها أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، فبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. نعم سيدنا
القصة
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 القصة صلى الله عليه وسلم. قلت على الذي كره منه الصحابة هذا ولا يجوز تنقيش المساجد بما لا إحكام فيه. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد الطيسفوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال أخبرنا أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو محمد زنجوية قال أخبرنا أبو محمد زنجوي بن محمد بن الحسن اللبات قال حدثنا محمد بن رفع بن أبي سعيد القشيري قال حدثنا سعيد بن عامر حاوى أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن حسن النضري قال حدثنا الفضل بن العباس قال حدثنا الفضل العباس بن محمد الدوري قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال حدثنا صالح بن رستم قال أبو قلابة غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح فمررنا بمسجد فقال أنس لو صلينا في هذا المسجد. فقال بعض القوم حتى نأتي المسجد الآخر. فقال أنس أي مسجد؟ قالوا مسجد أحدث الآن. فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على أمتي زمن يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. باب فضل إتيان المساجد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزوله من الجنة كلما غدا أو راح. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن يزيد بن هارون. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا حديث متفق على صحيح، أخرجه مسلم أيضا عن أبي كريب محمد بن العلاء. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصليح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النمري قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا حميد عن انس انه قال اراد بنو سلمه ان يتحولوا الى قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينه، فقال يا بني سلمه الا تحتسبون اثاركم، فاقاموا. هذا حديث صحيح، اخرجه محمد عن ابن سلام عن ابن سلام عن الفزاري. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا بني سلمه دياركم تكتب اثاركم، دياركم تكتب اثاركم. فقوله تعرى المدينه اي تصير دورهم عراة والعراء الفضاء من الارض واثارهم خطاهم. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن خباب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه او عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله: امام عادل وشاب نشأ بعباده الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك هكذا على الشك، وأخرجه محمد عن مسدد، وأخرجه مسلم أيضا عن زهير بن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن خبيب عن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلا شك. قيل في قوله يظلهم الله في ظله معناه إدخاله إياهم في رحمة ورعايته، وقيل المراد منه ظل العرش. وروي عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وروي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وروي عن سلمان أنه قال التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله يوم القيامة، يعني مع هؤلاء السبعه التي جاءت في الحديث. اخبرنا عبد الواحد بن عبد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن نعيم قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج للمسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاته ما انتظر الصلاة. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش وقال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجويا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لهو بينهما كتاب في علين. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن مجعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حميد بهذا قوله: إلى تسبيح الضحى يريد صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة، وقوله: لا ينصبه أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، وأصله من النصب التعب ومعاناة المشقة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال أخبرنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال النخعي: كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن ابي تبت، قال اخبرنا ابو طاهر محمد بن الحارث، قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال اخبرنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن محمود، قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة، قال حدثني ابو قبيل عن ابي غشانة المعافري عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عشانة بالعين عشانة
عشانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من بيته الى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع الى بيته. قال معاذ بن جبل: من رأى ان من في المسجد ليس في صلاة الا من كان قائم يصلي فإنه لم يفقه. روى عن عبد الله بن المبارك عن حكيم بن رزيق عن حكيم بن رزيق بن حكيم أنه قال: سمعت سعد بن المسيب وسأله أبي: أحضر الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟ قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع حيث حتى تقبر فله قيراطان، والجلوس في المسجد أحب إلي تسبيح الله وتهليله تسبح الله وتهلله وتستغفره، فإن الملائكة تقول: آمين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإذا فعلت ذلك فقل: اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. وقال أحمد وإسحاق: اتباع الجنازة أعجب لي من القعود في المسجد. باب الهدي في المشي إلى الصلاة. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال اخبرنا القاسم بن جعفر، قال اخبرنا ابو علي الولي، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري، قال اخبرنا عبد الملك بن عمرو، قال ان حدثهم عن داود بن قيس، قال حدثني سعد بن ابي سلمه الحمار ان كعب بن عجره ادرك وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وانا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو عيسى عن قتيبة عن الليث وعن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب. باب أخبار. قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني، قال أخبرنا أبو عمر قاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال أخبرنا أبو محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود السليمي بن الأشعثي، قال حدثنا رجاء بن المرجى، قال حدثنا ابو همام، قال حدثنا سعيد بن السيب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي عاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مسجد الطائف حيث كان تواقيتهم. باب الحصى في المسجد وكنسه. قال اخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال اخبرنا القاسم بن جعفر، قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا سعيد بن تمام بن يزيعه ولا بزيع، عندنا يزيع ولا يوزع، قال حدثنا عمر بن سليم بن سليم الباهلي عن ابي الوليد انه قال: سالت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، قال: مطرنا ذات ليله فاصبحت الارض مبتله، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال: ما احسن هذا. اخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال اخبرنا القاسم بن جعفر، قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر، قال حدثنا ابو بدر الشجاع بن الوليد، قال حدثنا شريك، قال حدثنا ابو حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال ابو بدر: اراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد. واخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال اخبرنا القاسم بن جعفر، قال اخبرنا ابو علي اللؤلؤي، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا عبد الوهاب بن الحاكم الخراز، قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي اجور امتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب امتي، فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها. باب تحية المسجد. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد السامري الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزراقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى وقتيبة كلهم عن مالك. قلت لهذا: ذهب جماعة من أهل العلم أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وإليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري ومكحول، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي، وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة، به قال مالك والثوري وأصحاب الرأي. باب ما يقول إذا دخل المسجد. أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن الليث عن عبد الله بن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسين عن جدتها فاطمه الكبرى انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. قال ابو عيسى حديث فاطمه حديث حسن وليس اسناده متصل، فاطمه بنت الحسين لم تدرك فاطمه الكبرى. قلت وقد اخرج مسلم الحديث من طريق أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك. باب فضل القعود في المسجد وللانتظار الصلاة. أخبرنا أبو علي
حسن من عمر حسب لكم فانت هذا
دعم صلى الله عليه جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.